بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولكني لدغت، قال هو بضم أوله وكسر ثانيه، مبني لما لم يسم فاعله، أي لدغته عقرب أو نحوها. واللدغ واللسع واللسب بمعنى، والظاهر أنها لدغة شديدة لأنه لم ينم منها، أي هذا اللدغ أوجب لي الاستيقاظ لا أني كنت في صلاة. قوله قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني. افتعل مثل استفعل، ارتقيت أي طلبت الرقية ومن يرقيني، وكذا استرقيت. قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، هذا ما عليه أهل السنة من طلب الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالحجة كتاب الله وسنة نبيه. قوله حديث حدثناه الشعبي، أي حملني عليه، حديث حدثناه الشعبي واسمه عامر بن شراحيل الحمداني بسكون الميم، الشعبي ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63، قاله ابن سعد في الطبقات. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، الحصر ها هنا، ليس المعنى ألا رقية جائزة إلا من عين أو حمى، وإنما المراد أولى ما تكون له الرقية من عين أو حمى، فقد تكون الرقية لغير ذلك إلا من عين، وهي إصابة العائن غيره بعينه، قال الله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد، قال الحسن وغيره من شر عائن إذا عان، والحمى السم كما سيأتي. قال هكذا روي هنا موقوفا، وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا، عن بريدة مرفوعا، وفيه أبو جعفر الرازي ضعيف، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران ابن حصين به مرفوعا صحيح، فثبت من حديث عمران ابن حصين لا من حديث بريدة مرفوعا. قال الهيثمي رجال أحمد ثقات، لا رقية إلا من عين أو حمى، إذن هو مرفوع من حديث عمران ابن حصين عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيره. قال والعين، هذا ما ذكره النووي في شرحه وكذا القاضي عياض في إكمال المعلم، هي إصابة العائن غيره بعينه كما تقدم، والحمة بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها أي كالأفاعي وغير ذلك، والحمى كما قال السم، ويطلق على إبرة العقرب كذلك، قالوا للمجاورة لأن السم يخرج منها كما في النهاية لابن الأثير. قال الخطابي في المعالم ومعنى الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى. العلماء رحمهم الله تعالى لهم أقوال في توجيه هذا الحديث وهذا الحصر، لا رقية إلا من عين أو حمى. فهل معنى الحديث أن الرقية لا تكون إلا في عين وسم، وما كان غير ذلك فلا؟ فمن أهل العلم من قال إن هذا كان في أول الأمر ثم رخص في الرقى إذا كانت بحق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقوله بالرقى عام، سواء كان من عين، من سم، من غير ذلك. القول الثاني ما ذكره الخطابي رحمه الله تعالى وغيره: لا رقية أولى وأشفى من رقية العين والحمى. قال: وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قلت: وسيأتي ما يتعلق بالرقى إن شاء الله تعالى. والناس في الرقية أقسام، منهم من يطلبها وهذا خالف الأولى، ومنهم من يمنع غيره أن يرقيه وهذا خالف السنة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرقي نفسه ولا يمنع غيره وهذا من سلك الهدى والطريق المستقيم. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، لأنه أدى ما وجب عليه وعمل بما بلغه من العلم. بعض أهل العلم في قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى قالوا: الرقية عامة، وخص العين والحمى بالذكر لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة، والرقية وما فيها من دعاء الله واللجوء إليه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته أولى وأشفى بإذن الله تعالى لهذين النوعين. فلا تعارض بين هذا الحديث وبين غيره مما جاء بالإطلاق والعموم. قال: بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم. ما حملك على هذا؟ ما عنفه ولا وبخه، طلب المستند، فلما رآه آخذا بما وصل إليه من العلم قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم بين له الحق بدليله، وهكذا يكون طالب العلم. قال: وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم وإرشادهم من أخذ بشيء وإن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه، وأن من عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسن. فالله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فالإنسان إذا بلغه العلم وجب عليه أن يعمل بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. قال: ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. لا يتوقف العمل على الدليل بالرجوع إلى أهل المذهب، أقالوا به أم لم يقولوا، هو مالكي مثلا أو حنبلي. ليس المعنى أن ترد هذا الحديث إلى المذهب وما قال به أهل المذهب، فإن قالوا به قلت وإن لم يقولوا به رددت، فهذا هو التعصب الأعمى. وإنما بارك الله فيكم يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس. هذا العلم، علم الحديث، علم شريف. انظروا حال السلف في إسنادهم وسوقهم الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا، وهذا فيه رد على التكفيريين وغيرهم من الحراكيين الذين يقولون ما زلتم في حدثنا وأخبرنا. وهذا بارك الله فيكم من زيغهم وعدم توفيق الله لهم. قال: هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث عبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين. وهذا لفظ البخاري: اللهم فقهه في الدين. أما بزيادة وعلمه التأويل فهي عند أحمد. فكان كذلك، أن الله جل وعلا استجاب دعاء نبيه لابن عمه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فكان فقيها عالما بالتفسير. قال عمر، وهذا الأثر ذكره ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم عن ابن مسعود، ومنهم من عزاه لعمر دون إسناد. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره في العلم. لو أدرك ابن عباس أسناننا أي عمرنا وكان في سننا، ما كان أو ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره في العلم أحد. وهذا دليل على غزارة علمه، فهو حبر وبحر، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. مناقب هذا الصحابي جليلة. مات بالطائف سنة 68، وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود صحيح. قال المصنف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. وهذا كما تقدم وسيأتي معنا في المسائل. وهؤلاء هم سلفنا، فعلينا أن نقتدي بهم في آدابهم وفي طريقة تعليمهم وفي هديهم ودفاعهم عن هذه السنة وعن هذا الدين. فعمق علم السلف في قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي ما من انتهى إلى ما بلغه من العلم، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلم أن الحديث الأول لا رقية إلا من عين أو حمى لا يخالف الثاني، الذين هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتقدم معنا معنى ذلك. وقوله: عرضت علي الأمم، والعارض هو الله سبحانه وتعالى، والأمم جمع أمة وهي الطائفة من الناس. وقوله: عرضت علي الأمم، أي السابقة. قال في رواية الترمذي والنسائي، الترمذي في جامعه والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح، من رواية عبثر بن القاسم الزبيدي أبو زبيد الكوفي ثقة عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. عرضت علي الأمم، أي ليلة أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولفظه: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: فإن كان ذلك محفوظا، وقد رأيت صحة الإسناد، كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وليس كذلك. وأنه وقع بالمدينة أيضا لا دليل على ذلك غير الذي وقع بمكة، كذا قال وليس بظاهر. الشارح يقول: ليس بظاهر، وهو كما قال، بل قد يكون ورأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه. فالقول بتعدد الإسراء قول ضعيف. والعلماء رحمهم الله تعالى في هذا العرض لهم ثلاثة أقوال. القول الأول الذي ذكره الشارح أنه كان ليلة الإسراء، وهذا هو أصحها. ومن أهل العلم من قال، وهو القول الثاني، الله أعلم متى عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمم. القول الثالث أن هذا العرض في المنام، وأنت ترى الدليل على صحة أنه كان ليلة الإسراء. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، في رواية مسلم الرهيط، قال هو الجماعة دون العشرة، قاله النووي في شرح مسلم الرهط الجماعة دون العشرة. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، الناظر في هذا الشرح يرى رأي عين أن الشارح رحمه الله تعالى ينقل وبكثرة عن ابن حجر في فتح الباري وعن النووي في شرح مسلم وعن غيرهما من الكتب الطيبة النافعة كتب شروح الحديث، وقد يعزو وقد لا يعزو، فهو إمام وعالم رحمه الله تعالى، يجعل قلب طالب العلم مطمئنا من ناحية أصل الكتاب في قيمته العلمية. فالشارح بذل جهدا عظيما في تأليفه وجمعه، وأنت ترى الآية يسوق التفاسير السلفية الطيبة النافعة، والأحاديث يذكر شروحات أهل العلم، وهذا كما تقدم معنا في أول الشرح أن هذا الشرح هو أفضل الشروح على الإطلاق، لكنه لم يكمل، وسيأتي معنا ذلك وتتمته من كتاب فتح المجيد. قال فيه، وهذا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره، أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، فمنهم من يتبعه الكثير كموسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يؤمن له من قومه الرجل والرجلان، ومنهم من يأتي وحده، وأن بعضهم لا يتبعه أحد والنبي وليس معه أحد. انظر، وهذا فيه درس لطالب العلم والداعي إلى الله، فما جئنا لنجمع الناس علينا وحولنا، وإنما الداعي إلى الله الذي آتاه الله العلم النافع ليعلم الناس ويتخذ الأسباب الطيبة لإيصال هذا العلم للناس، قبله من قبله ورده من رده، إن عليك إلا البلاغ. وانظروا إلى ثبات أهل العلم، إلى ثبات الأنبياء، يبعثه الله إلى قومه فيدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يؤمن له أحد، ما ترك التوحيد والإيمان، وإنما صبر وجاهد في الله حق جهاد. فالبركة من الله، لا شك أن الإنسان إذا من الله جل وعلا عليه بدعوة طيبة وجعل الله له القبول في الأرض فقبلت هذه الدعوة، أن ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، لكن الأمر كما سمعت قد تبتلى، وهذا فيه إخلاصهم وعظيم يقينهم بالله سبحانه، النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم، وهذا من شبه أهل الباطل، فإذا دعا داعي الحق إلى الحق بالحق قالوا أأنت على هدى والناس كلهم على ضلالة، فترى أنهم يستدلون بالكثرة، وكثيرا ما ذكر الله الكثرة في مقام الذم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار يا رب، قال من كل 1999. انظروا إلى الهالكين، وانظروا إلى من نجاه الله رب العالمين.
وتأمل هذا، وتأمل قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، لتعرف تفسير الإمام لئلا يستوحش السالكين في هذه الطريق من قلة السالكين. فإبراهيم عليه السلام كان أمة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يقوم مقام الأمة في الاقتداء، ولأنه يكون من سار معه على سيره غير مستوحش ولا متردد، لأنه ليس مع واحد فقط بل مع أمة. وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأينك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والحمد لله رب العالمين.